ما عندك كانت رغبة أنك تبقى للقتال وللدفاع عن فلسطين مع الذين بقوا؟
لا، شددنا التعليم.
كانت رغبة التعليم أكبر؟
الحقيقة.
طيب وصلتم إلى خان يونس؟
وصلنا إلى خان يونس،
ما صار شيء في الطريق؟
وزلنا عند لا ولا ضربوا، ما هو مزاج، حينا يضرب حينا ما يضرب،
الحمد لله.
اللي حصل وصلنا بالسلامة خان يونس، ونزلنا عند شريك عمي، كانوا يتاجروا مع بعض في الدين، وأنا مسافر مصر بعد أسبوع. فأنت خلص شغلك يا أبو سليمان عمي وترجع عمان، وخلي عصام عندي أخذه إلى أولادي، بحاجة أن يوصلني مصر. إيه عمري 18 سنة، ولد صغير
وعالم جديد يعني.
عالم جديد. وصلنا مصر، كانوا ماخذين شقة في الروضة، وأذكر الشقة داخل الشارع الرئيسي في الروضة. في الروضة جلست عندهم يمكن أيام قليلة، وقلت له بدي يدلني على فندق معقول، نزلني في فندق من فنادق العتبة اسمه البرلمان، كان أي كلام يعني. وبعدين في واحد من بلدنا كان سبقني إلى مصر معي عنوانه، إنه كان في بيت الطلبة الشرقيين في ميدان زغلي، عايز أروح. صار معي نوادر توهان غريبة. أولا واحد نصحني، عمرك ما تسأل واحد في الشارع
فين الطريق،
فين الطريق في الشارع،
ليش؟
اسأل صاحب دكان.
عجيب، ليش؟
أو شرط، لأنه صاحب الشارع ممكن يقودك إلى حيث لا تريد ويسرقك. ما هي لهجتي باينة، وأنا بعرف كلمة مصرية
فلسطيني خالص.
تمام. فالعجيب انه العسكري حصل معي اكثر من مره، اقول له شارع كذا، يقول ما يقولش بعرفش، يقول لي يمين ثم شمال ثم شمال ثم يمين،
يضيع.
اتبع وصفته، فلاقي اسال صاحب دكان
وين بعيد،
فين انت؟ مشيت العكس. غريبه الحكايه.
كيف تفسر هذا؟ وش ليش يعني كلك العسكري يقول لك هذا الوصف الخطأ؟
بس عرفش هذا رويها كما كان يحدث، حتى برويها لطالب من طلاب اليومين الفاتو، قال لي حتى الآن كده.
هذا اليوم صار معنا. اليوم صار معنا في التاكسي،
والله
واحد يقول لك كده ونروح كده، وبعدين يقول إيش اللي جابك منها لهناك بعيد؟
لعله العذر كبر البلد، وبعدين قول بعرفش.
صحيح.
بس البلد ما كانتش بهذا الزحام.
صحيح.
كان جميلة جدا ورائعة ونظيفة،
ما فيها زحمة،
كله
ما فيها زحمة،
ما في زحمة. المهم دول التعليم، قبولنا احنا الطلبة الفلسطينيين، كنا نقدم لطلبة مصلحة الطلبة الشرقيين، كانوا يسموا غير المصريين
شرقيين،
طلبة الشرقيين
كلهم،
حتى النزل اللي كانت الحكومة تديره وتديهم 3 جنيه بدل الأكل، وسكن مجاني منزل الطلبة
الشرقيين
مش الوافدين غيروها بعدين، شرقيين. بعرفش هل هي محسوبة غربيين ولا إيه؟ ما أعرفش ليش شرقيين. طب ما في مغاربة يجوا يتعلم.
لا، هي الشرق في مقابل الغرب، إن الغرب أوروبا وذول الشرق، كل هذول الشرق.
طب وبالنسبة لمصر واللي بيسمى المصر، المسمي هو المصر.
الشاهد.
المهم
رحت لصاحبك هذا اللي في
صاحبي وكذا، وابتدينا نسأل في طلب مصلحة الطلبة الشرقيين لقينا ولا فكروا في قبولنا لسه. البلد في فلسطين تغلي، إسرائيل والحصار اللي في الفلوجة حصل، يعني الفلوجة اللي هي حصر فيها عبد الناصر حصار، والنقراشي راح الملك عبد الله في عمان في عرضك فكنا الجيش بحاله محاصر.
يعني ليش تأخر التسجيل وليش تأخر قبولكم كل هذه الفترة؟ عشان الأوضاع اللي صارت في فلسطين،
كان الأوضاع ودخل في شباب فلسطين أعداد كبيرة وكذا، كأنه تردد أنهم يقبلوا، فين حيروحوا، هل هذول لاجئين، هل مقتدرين على المعيشة
على كذا الدراسة.
ففعلا جلسنا حوالي شهرين لا نعرف شيئا.
كنت يعني قدمتم على الدراسة في الجامعة؟
نعم، وكان في اللي يطلع لنا وكان يعني قاسي شوية، موظف اسمه الأستاذ العجماوي كذا،
كيف كان
يعني شايف طلاب كلهم بيراجعوا مع بعض وكذا. فأنا الحقيقة مشفق على الألف دينار
اللي دفعها أبوك في عمان.
تمام، فعملت ما يلي. أحمد بكر اللي فيه النزل المنزل الشرقي
اللي هو زميلك من البلد،
تمام راح قدمنا إلى الأزهر التحق وامتحنوني. وبعدين طلبوا فحص طبي، رحت إلى طبيب وصفوا لي إياه بتاعهم في شارع الجيش من العتبة قليل بأذكره، أخذ شهادة وعطوني شهادة قبول طالب في الأزهر.
وحدك ذهبت ولا يعني كان في أيضا مجموعة من الطلبة الفلسطينيين ذهبوا؟
لا وحدي، ده اجتهاد أنا.
ليش الباقي ما ذهبوا إلى الأزهر؟ كانوا فقط يريدون الجامعة؟
والله ما كان ليش صلة إلا بواحد يعني أخ، وكان بقول لي أنا بدي أروح، بطلت أتعلم. كان ابن المفتي، مفتي فلسطين معروف، مش الحسيني طبعا، عبد الله القلقيلي.
كان مفتي القدس وعمان.
تمام،
هو الذي سمعت له الفتوى في
الملك عبد الله. الملك عبد الله عينه مفتي الديار الأردنية.
نعم.
كان مدرس في درعا لما طلع من 48، درس في سوريا ودوه لدرعا. اتصل به الملك عبد الله وبدأ يستقطب ناس كذا، وأنا زرته لأنه من قلقيلية.
صحيح، من عندك.
الشيخ عبد الله ابنه كان جاي معي، التقينا هنا وروح. ما طولش نفسه قصير. المهم
قدمت في الأزهر وقبلت في الأزهر.
قبلت، ما داومتش، أخذت الشهادة. أنا عايز الجامعة. أخذت الشهادة ووديتها للوالد بالبريد إلى عمان لعمي وكذا، له مكتب هناك وكذا. وصلوا وكلموني بالتليفون وسحب الألف دينار، أخذ إذن من السفارة إنه يسلم كذا، انتهينا.
بما أن هذا الولد قبل في الأزهر،
التحقت في معهد مصر.
نعم،
معهد تعليم مصر، عبارته كده. نعم. القصة
مطابقة للشرط.
ما زال الجواز السفر عندي. وكان جواز سفر إيه؟ مش أردني. لسه صالح جواز سفر في الإنجليزي. فلسطيني اسمه، الجنسية فلسطيني، حكومة فلسطين.
والذي يصدر الجواز حكومة فلسطين أو الإنجليز؟
الإدارة الإنجليزية في القدس.
الإدارة الإنجليزية في القدس.
والغريب أنا عملت استعداد للسفر بدون والدي، وأنا في الرابع ثانوي في الأول عملت جواز السفر
لوحدك.
جبت الصور.
انت جاهز مرة يعني، بس
بجهز. بدي اروح اتعلم في مصر حقيقة. ولا والدي. قال لي طيب بدك جواز سفر ايامها؟ قلت له طلع. قال لي انت طلعت؟ قلت له من شهور عندي من شهور.
طيب.
وانا طالب في الرابع رحت الى نابلس مع صور مع عبد الله.
خلصت الجواز. طيب بعد ما قبلت في الازهر وارسلت الورقه الى الوالد
بقينا نتابع الاداره مش الجامعه. كان التقديم الى اداره مصلحه الطلبه الشرقيين في القصر العيني.
أيوه.
فرع من القصر العيني اذكر المكان.
ايوه
فابتدينا نتابع ودونا الجامعات كلهم. يعني اخواننا المصريين في الاخر الا يفضل في منتهى الطيبه. مش مقبول انه 1000 طالب يشيلوهم ويرموهم كل واحد على بلده. ما مش
مقبول.
فالحقيقه قد ما تقابل يعني اي مشكله بتقابلك تلاقي عند الموظف يطلع لك فيها عيوب الدنيا مستحيلة تشتغل فيها شوية في الآخر تتحل. يعني خبرت هذا. وبعدين أنا اكتشفت وإحنا نراجع الموظف الصغير ما عندوش سلطة للتصرف فدايما يعقد الأمور عشان ما يغلطش ما يمشيش الشغل
احتياطا. يعني
تروح للرئيس يكتب لك وراء يا فلان اعمل له كذا. ليه؟ عنده سلطة وفاهم. انما ده اذا غلط يا الغلط مش زي اليوم. قبل الثورة كان الغلط بشع عقابه بشع. اذا سارق قرش جريمة فعلا كان في عقاب وفي ضبط وربطه. لا بعد الثورة صار في حقوق عمال وبيروقراطية والكلام ده. على كل حال فدخلت الجامعة.
كيف بعد كم شهر؟
لا في أول العام.
يعني بعد مثلا 3 شهور؟
يعني أنا رايح زي ما تقول في أغسطس.
أيوة.
الدراسة بتبتديش أول أكتوبر. فالشهرين اللي ضاعوا من الإجازة
عادي.
لكن كان لما نروح الراجع ما نلاقيش
جواب
إجاب حنون.
أيوه.
ما معناه فكوا عنا بجوز التصرف من هذا الرجل. كان رجل كبير وموظف كبير مش صغير. كان مسؤول كبير. يعني بيقين الآن توفي يعني. وعل المعاش من زمان كلام ده 48 49
قبل 60 سنة. يعني أكثر من 60 سنة.
عمر إسرائيل. المهم أنا الحقيقة مهيأ لدراسة اللغة العربية والأدب والفنون. أيضا
الفنون
يعني منفتح على الرسم
الموسيقى
منفتح على الموسيقى منفتح على كذا. لكن فيش في الكلية.
أي.
الكلام أول ما عملت تعجب إني ابتديت أشتري صحف ومجلات
في مصر
لا أعرف إلا الرسالة والثقافة. إنما مجلات المصور الاثنين والدنيا آخر ساعة كان إلى عز ومش عارفة كله أشتري. بعدين دللت على واحد بشتري منه صح. قال لي يا أستاذ أنت إيه رأيك أمدك بكل شيء يصدر؟ تاني يوم الجرائد ترجع لي إياها وبعد 5 أيام ترجع لي المجلات.
يا سلام.
قلت له عايز كام؟ قال لي جنيه.
ممتاز.
جنيه مش في اليوم في الشهر. قلت له اتفقت. هو قريب من البيت اللي كنت ساكن فيه.
حن
في
عليك
في يعني. الدقي. لا
ولا
عملية تجارية
وهو كده مع ناس كثيرين يعني
أصله بيرجع كله. ما بعرف. ممكن الجنيه
هو مستفيد يعني.
طبعا، والجنيه في ذاك الوقت له فاعلية كبيرة، كان أغلى جزمة 99 قرش
جنيه القرش.
تصور، لا يمكن بايع في ذاك الوقت يجرب ياخذ القرش يحمل الصديقية، لأنه له ثمن أنا لا أسامح به وهو لا يجرؤ ياخذه. تصور يعني حاجة.
كم مصروفك في الشهر؟
كان يودي لي والدي في الأول 12 جنيه.
تكفيك؟
يعني بدها بحبحة وبشتري كتب، فجعلتها 15. ممتازة. كان المبعوث من الحكومة البريطانية في فلسطين زي إحسان، زي إحسان
أحسن عباس،
إحسان عباس كان مبعوث يأخذ 17 جنيه.
فكان الاثنين جنيهين يعني يفرق معاكم
في السنة 200 جنيه، يقبضوا كل 3 أشهر 50، 50 على 3 17 إلا شوية، قرار 200 في السنة. 15 ممتاز.
ايش هو سر اقبالك على المجلات والجرائد؟
بدي ثقافة.
عالم جديد وتبغى تلتهم الثقافة.
بس ما فات شهرين ثلاثة فهمت الحكاية. اخر ساعة ما تخشش في دماغي الاثنين والدنيا ماليش دعوة بيها.
المصور
اي كلام فارغ، الجرائد اكتفي بالاهرام، فيش داعي لي.
عرفت القصة.
أخريات صرت أشتري
الرسالة.
روز اليوسف والرسالة والثقافة. روز اليوسف كانتش طالعة صباح الخير، صباح الخير طلعت بعد 4 سنين من مقدمين القاهرة. حتى لما رحت القدس وتخرجت صرت أشتري، فضلت على صباح الخير طالعة، روز اليوسف، وأيضا
أخبار اليوم.
لا أخبار اليوم كانت تصدر السبت فقط، ما أعتنيش بها، سياسية فيها اجتماعيات. لا والرسالة والثقافة. وكان طلع أستاذنا أمين الخولي، الشيخ أمين الخولي، طلع
الأمناء،
مجلة اسمها الأمناء، وأنا في القدس وأوائل تخرج بقيت أشتري الأمناء تكمل لدروس وكلام
الجمعية اللي أنساها. طيب.
فأختار يعني كنت أسمع في إنجي أفلاطون، كانت رسامة، وكان في قاعة تؤجر، يظهر تستأجرها، شارع طلعت حرب سليمان باشا كان. بعد سنوات فت عنه قاعة وإذا بها محل مبينة تغير.
يعني ما راحوا بعيد.
كانت قاعة لما أسمع فيه إلها مثلا معرض أروح أشارك فيه.
معرض رسم. معرض لوحاتها.
لوحة وهي تطوف وكذا. ومرة طلبت منها تشرح لي لوحة غامضة.
سريالي ولا رسم؟
رسم بالألوان، مياه، مية وزيت وكذا.
أقصد من أي أنواع الرسم كان رسمها؟
الرسم
من أي مدرسة؟
لا طبيعة برضه، طبيعة بيوت وكذا. لسه سريالية ما عرفتش كلامنا هذا سنة 49 50 51.
مارست الرسم؟ انت جربت الرسم ولا فقط لا تكتفي بالاستمتاع والمشاهدة؟
يعني استمتاع مشاهدة وفهم. لا ما جربت. كان في قاعة تابعة لي المركز الثقافي في جاردن سيتي في طرفها اللي عند التحرير، مركز ثقافي وفي قاعة للموسيقى.
لابد أن أرحل إلى المشرق كما رحل الباجي أبو الوليد.
الإمام أبا إسحاق الشاطبي، ونحن الآن نصفه بجدارة بوصف الإمام،
عالما من أعلام المالكية ومرجعا من مراجعها.
هناك بعض النظريات لابن خلدون يمكن بها تفسير واقعنا الحالي.
المهم أن ابن رشد لم يكن بعيدا عن قضايا أمته، وإنما كان يحمل همها.
فكل من جاء بعده تأثر بمنهجه.
يأتيكم كل ثلاثاء في الأوقات التالية.
نرجع للجامعة، أي كلية اخترت في الجامعة؟
كلية الآداب قسم اللغة العربية.
كيف اخترتها؟ خلاص حزمت أمرك ولا في أحد أشار عليك وساعدك في الاختيار؟
اللي أدخلني هذا حبي للغة وعلاقته بالعروبة، زايد عرفت أنه خريج هذا القسم.
أيوة.
إذا ذهب إلى لندن، وكثير راحوا من فلسطين، إسحاق موسى الحسيني خريج، أول خريج فلسطيني في كلية الأداب قسم اللغة العربية، هذا اللي جاءنا في تركرم مفتش. كان أخذ دكتوراه من جامعة لندن اللي هو معهد سواس بيسموه، دراسات الآسيوية الإفريقية. هذا مدرسة اسمها، مش معهد، مدرسة، مدرسة كذا.
تعطي ماجستير
ودكتوراه؟
ودكتوراه،
دكتوراه وتابع لجامعة لندن.
فأنت يعني كان القصد أنك إذا دخلت القسم هذا تكمل الماجستير والدكتوراه في لندن؟
بروح هناك يقبل للدكتوراه
مباشرة؟
فإسحاق موسى الحسين راح هناك بعثة من القدس وعمل رسالة بالإنجليزية عن ابن قتيبة، ترجمت فيما بعد إن صاحب ترجمها للعربية أنت كده، ولا صاحب الأسرة صينة وإمتى وتقضي والوقت ومنتهى الدقة، لكن بتمشيش عندنا الآن ماجستير
مختصر،
يعني مش صح. لذلك كل اللي أساتذة الدكتوراه في إنجلترا إذا بتلاحظ إنه بيدخل الجامعة بيخلصها سن 20، بأخذ دكتوراه في 22. كل
صحيح.
كل اللي في أوروبا كلها بهذا الشكل، فيش عندنا تمهيدي وسنتين وبعدين مش عارف إيه مش ولا لا.
صحيح.
حقيقة يعني.
طيب هذا شيء إيجابي ولا سلبي؟ يعني هل من الإيجابي أن الواحد يصبح دكتور كذا بسهولة، ولا الأفضل أنه يأخذ دراسات ويكتب رسالة موسعة؟
كل اللي تعلموا برا بالدكتوراه لم يتعلموا علم، تعلموا أصول البحث والمنهجية، تعلموش علم. هو إسحاق الحسيني كان يعرف في الأدب العربي أكثر من أستاذه اللي هو أربري، أكثر منه، ولكن علم المنهجية البحث،
أدوات البحث،
أدوات البحث، استخدام المصادر، فهم النص، شق النص يمين وشمال وتخرج وتغوص في داخله. لا هو ده اللي بتعلم كله ماك. أما رسالة كمادة مش جديدة.
وكان أغلبهم يعني في رسائلهم اللي كتبوها في الغرب لا يخرجون غالبا عن آراء المشرف على هذه الرسالة. حتى زكي مبارك يقول إني أول طالب مصري خرجت عن رأي المشرف وصرح بهذا في وقت مناقشة الرسالة.
برضو بتحكموا ما في الشك، يعني إذا خالفوا أولا مش زي الرسائل اليوم. أنا بتكلم عن النظام والسنوات، لكن برضو الآن دراساتنا في الدول العربية أصبحت شكلية قضاء وقت لا يقابل. يعني أنا أعرف أساتذة بيقولوا لتلاميذهم في أخ من عدن كان عمل عندنا دبلوم وبعدين مبعوث هو من جامعته عدن إلى معهد البحوث والدراسات في الأدب. إحنا عن مخطوطات وتحقيق لصوص فعمل دي جانبي. راح لي دكتور رئيس قسم الآن وعضو مجمع اللغة مش داروا للإسم فقال له عملت الفصل الأول مش فضيل استحي يقول له مش فضيلك قال له هاتوا قلبوا فيه 10 دقائق وقال له برافو عليك كويس امشي على في الرسالة كهذا النبط واتيني بها كاملة.
فين الإشراف؟
لذلك لما أخذ دبلوم راح قدمها قبل الدبلوم بشهرين واخذ الدكتوراه قال لي والله فرحت في الدبلوم بتاعكم أكثر من الدكتور.
هذا في شوية تعب وشوية معاناة.
مش بس تعب علوم جميلة
في معاناة وفي فائدة
اللي هو تحريف وتصحيف قواعد تحقيق نصوص فهرس المخطوطات دراسة النص لا كلها شيء رائع يعني صحيح. كل جديد
صحيح. نبدأ الآن الرحلة الجامعية ودراسة في جامعة القاهرة. أول شيء عطنا انطباع عام عن أجواء الدراسة في الجامعة ثم ننتقل بعدين إلى أثر كل أستاذ فيك من خلال هذه الدراسة. خلنا نأخذ أول شيء الانطباع العام.
بتذكر كان طلعوا كتاب لجامعة القاهرة اللي هي فؤاد الأول كان
اسمها.
أول ما دخلت قبل الثورة فؤاد الأول فكان عدد طلبة الجامعة كلهم بالكليات 12,000
طالب
كان عدد خيالي في ذاك الوقت. الآن الكلية فيها 12,000 كلية من الكليات يعني اختلف بس كان بتحس انه جو جامعي ظريف في مكتبة ممتازة واللي مشرف عليها كان مستشرقين مدير المكتبة كان مستشرق معين سنوات في ضبط وربط. أذكر بعد سنوات احتجت أروح لغرفة الكتالوجات في المكتبة المركزية للجامعة.
إيش في هذه الغرفة؟
كتالوجات تكشف عن كتاب ورقمه كم. كان كتالوجات بتحس إنها مصنوعة في إيطاليا ومش عارف إيه ونحاس بلمع ورق في منتهى والقوة وكان. صادف كان جاي من العراق معار دكتور حسين نصار جاء عندي كان يتعالج من أسنانه حتى في الصيف ذاك كان جاي من العراق وقال لي فت على الكويت وبسلم عليك فلان صدقي حطاب من زملائنا ودرسه هو في كلية الأداب قسم إنجليزي. فبقول له إيه ده دكتور ومسكت له قلت له قلت له إيه ده قال لي فاكر زمان
كيف كان وضع المكتبة؟
يعني كتالوجات متهرئة الكلام ده من فوق 10 سنين مش اليوم قديم يعني الآن اتعدمت ما فيش لا تجديد ولا تزويد ولا ما عرفش ليه يعني في فترة حصل هبوط في الاهتمام التعليم الغالب صحيح انه التعليم بالمجان وكذا لكن صاحب ذلك شيء من التسيب هي مجانية يعني تتسيب غريبة.
لكن كيف كانت أجواء الدراسة داخل القاعات؟ الأساتذة الكبار المشار إليهم بال...
لا لا لا، وصغير القلماوي علمتني وكذا، كان سيدة على أد حالها. تحس إن لما تدخل أكاديمية صحيح إلها شخصية ولا كذا جادة يعني. خلينا نمسك في السنة الأولى، علمني الأستاذ نجيب البهبيلي، كان من سكان المعادي أعرف، ويقال كنا نسمع عنده مكتبة كبيرة،
مكتبة خاصة،
مكتبة خاصة. وكان اصطدم بطه حسين، فطه حسين معطل له مناقشة الدكتورة، كانش ماخذ الدكتورة، ماجستير، ماجستيره كان في أبي تمام، موجودة في المكتبة. أنا طلبت ولا طالب وشوف شفتها نسخة المكتبة، ومسجل في الكتاب اللي طبعه فيما بعد، وناقش هو اللي هو تاريخ حياة الشعر إلى القرن الرابع الهجري، استعراض للشعر حقيقة، شبهه بأمواج وكذا، يعني بحث موفق جيد. ده طبع بعدين، كان يدرسها أدب جاهلي، وتعرض طبعا للأدب الجاهلي طه حسين. فأذكر وكنا متحمسين لطه حسين بتاع كلية الأدب وكذا،
صحيح،
نحبه من بعد يعني،
انتماء يعني
وكذا. فمرة بقول زي الكلب بلف على ديله زي الكلب عطاها حسين، يعني مش مازينة برضو بعض الطلاب وكذا، لكن مش سهل. كان في قبيل الثورة صار فساد مفاسد، بمعنى هذا يكتب في هذا خطابات سرية، هذا يكتب في بنت، هذا يكتب مش عارف ايه. اتهم أيام نجيب انه يكتب ويكتب على الحوائط أشياء مش مضبوطة لحمامات البنات وكذا، هكذا يقال، لكن تعرف. إنما على كل حال، وبعدين ما كانش يبذل في تدريسه جهد، لا محضر ولا كذا، يعني كأنه وقع في 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 إحباط من هذه المعاملة، وأنه مؤخر طه حسين مناقشة
مقدم عليه سهير القلماوي.
طه حسين كان صاحب هوى، وكان لما يحب واحد يرفعه للسماء، لما يغضب على واحد يخسف الأرض، معروف. ذكي بارك من اللي خسفه بالأرض،
صحيح، اختلف معه.
لو قال له لو تجيب مليون دكتوراه لن تدخل الجامعة، كان همه يدخل أستاذ في الجامعة،
صحيح، وهو أولى من غيره.
وقد يحاول، وبجوز ده سبب إنه زكي مبارك صار يثقل في الشراب في أواخر عمره، يذكر في الشراب بجوز برضه من الظلم اللي وقع عليه،
صحيح،
له بحوث جيدة وقيمة،
صحيح.
زكي مبارك
ما التقيت به؟
لا، حدثني عنه الدكتور ناصر الأسد، التقى بي وهو طالب، ناصر كان اتصل بي.
نجيب،
فنجيب حقيقة بحثه في أبي تمام أنا قرأته، ما كانش ناشره جيد، بحثه اللي نشره في الدكتوراه فيما بعد كتاب قيم.
كيف كان طريقته في التدريس وفي الشرح؟
ما تحسش إنه تعبان،
ما يحضر كثير،
لا، تحس إنه محبط وزهان، بيلف على زي الكلب على ديله، يعني
يطلق مثل هذه العبارات،
شتائم يعني،
وبعدين ساب مصر وراح المغرب.
هجر المغرب وتوفي هناك.
أخذ الجنسية المغربية الظاهر.
أظني حتى قالوا نقل مكتبته. استقر هناك، طلع كتب كثيرة، يعني أخذ سمته وحس بشخصيته والناس مقدرينه، وهو أعتقد أنه باحث قوي أعتقد. طيب. لكن مش ممكن هنا كان في الملك.
طب خلينا نترك نجيب لننتقل إلى شخص له أثر كبير عليك، وهو أيضا قريب من نفسك وأثر عليك، وهو
اللي أثر علي جدا
شوقي،
ويكاد يكون أول واحد، هو شوقي ضيف.
الدكتور شوقي ضيف.
نعم. شوقي ضيف كان يعجبني كتابته، إنه أحس وأنا أقرأ في البيت كأنه من التركيز وعدم الثرثرة إني بلهس وراه، إنه هو بيجري وعداء وأنا مش قادر ألحق، فنفسي يصعد ويهبط، أحس كده.
عبارات مكتنزة ما فيها حشو،
ما لا تستطيع تلخص
كله،
ركز كما. لذلك عجبت، أنا بعتقد أني تأثرت بهذا الأسلوب. أنا الآن لما أكتب طلابي يقولوا لي كل الكتب اللي بنذاكرها كلها بنلخصها في المذاكرة إلا كتابك ده،
هو ملخص
مركز تركيز ده. فحتى الدكتور فيصل زميلنا،
فيصل حفيان،
نعم، كان جرب زوجته التحقت وبعدين مناح ظروفها الاجتماعية ومرض وكذا، فقال لي أعد أذاكر لزوجتي كتابك في الفصل الأول أدوات تحقيق النصوص المصادر العامة. أولا الدكتور فيصل بيعجبوش العجب وبيدور على الأخطاء، اللي قريته كامل أدور لك على خطأ ما لقيتش. اثنين، الكتاب رغم انه لانه مركز مش كثير بيفهموه، صعب،
احتاج
فقال لي لو انه تعيد في طبعة ثانية تكبره ثلاث امثال، وزي يعني يقصد
تستفيض في الشرح والامثلة وكذا
وكرر زي بعضه وكذا. فأعتقد أنه هذا استفادة
من
شوقي ضيف. كان يعجبني، ومع أنه هو درسته من معهد الديني في دمياط، شيخ يعني، ووالده كان موديل الأزهر والتحق بالأزهر،
ثم
وبعدين ما فات شهر شهرين أعلن عن الجامعة الأهلية، جامعة فؤاد اللي انبثقت، فجري عليها وترك الأزهر،
هواه مع الأدب.
ورغم أنه شيخ بتحسش في كتابته أنه شيخ، فعلا أستاذ أكاديمي، يعني يدوب يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانتهينا، ما بتحسش أنه درسته كذا. أنا قرأت معي الجزئين استمرار لإعجابي بي وكذا. فبقول شوقي ضيف هذا قل أو كثر اللي طروه مني هو من معهد دمياط الديني، مش من الجامعة،
المسألة الأولى.
لذلك يدعو، قال أدعو وزارة التربية أن يعود هذا التعليم وهذا الأسلوب التعليمي.
يمكن يقصد أسلوب المتون والشروح والتأصيل
المركز والحفظ
والحفظ،
يقصد
إن هو الذي يبني يعني.
هو قال هذا المعهد أنا جيت مبني وخالص من المعهد، فيدعو له وكذا.
وعلى الجانب الشخصي والحياة الإنسانية، الجانب الإنساني، كيف كانت علاقتك به؟
ممتاز. أولا عف اللسان جدا، عمره ما تكلم عن أحد لي أو لغير إطلاقا. بقول أنا حتى يتجنب. مرة بقول له بنت الشاطر ما هي دمياطية، وقال لي، قال لي بس بحبش أنا طول اللسان والصراع مع العقاد كانت واقعة وكذا وكذا، قال ملوش لزوم بضيع الوقت والكلام ده. وبعدين أنا بحبش أرى لحد ليقول نقل من معاصري، قال لي كل مصادري مصادر قديمة. أنا أرى، قال لي أسلوبي أسلوب أرى إشارة في النقد القديم للفرندق مثلا ينحت من صخر، أمسك الحتة دي أبني عليها دراسة صحيحة وأطبق شعره على هذا، إنه الشعر ينساب على لسانه ليس كجرير
يغرف من بحر.
وفعلا وسئل الفرندق مرة، هل يأتي عليك وقت تجد صعوبة في الشعر؟ قال له والله يأتي علي وقت لخلع ضرس لي أهون علي من قول بيت شعر.
صحيح.
ليه؟ بنحت من الصخر.
وحتى يعني جريري ربما تأتي عليه أوقات، يعني مرة لما أراد يكتب قصيدة في الراعي جلس طول الليل يعني يتململ ويتقلب على الفراش حتى جاء الفجر فقال القصيدة المشهورة الرائية.
تمام. ولكن بظل الشعر على لسان جرير منساب أكثر.
أكيد. صحيح.
منساب أكثر.
أكيد.
كالماء في البحر. صحيح. والصخر وكذا. شوقي ضيف درسني في الفصل السنة الثانية كتاب لم يكن قد طبع،
وهو
كان بطبع الكتاب بعد ما درسه سنة سنتين ويعدل فيه
ينقحه الى
اللي هو الشعر الأموي، تطور الشعر الأموي، درسنا فيه في سنة ثانية، كان على ورق وبخط.
كان يستمع مناقشات من الطلاب ويأخذ ويعطي معهم، يعني ولا فقط يلقي ولا يسمح بالحوارات؟
قليل قليل جدا.
ما كان مثل أمين الخوري مثلا في حب النقاش
الحوار والنقاش وكذا، لا كان يلقي ومجهز محاضرته يلقيها ويخلص الوقت ويمشي والسلام عليكم. حوار ما فيش، لكن بتحس انه في تشكيك في المعاني، في اجتهاد وفي كذا،
في اجتهاد في التحضير.
درسنا ذو الرمى، درسنا جرير والفرزدق والتطور الشعر. مره بشكيلي من الكفراوي مصري راح للندن وعين استاذ هناك فمعلق على كتابه تطور الشعر، فبقول لي بيهاجمني بقول لا ما تطورش الشعر، ايه التطور وكذا. فقلت له حترد عليه؟ قال لي لا ما احبش المعارك ده.
ما دخل في معارك؟
لا.
ولا مع عبد العزيز الاهواني؟
ما لا اعرف انه دخل، ربما هذه قصه لا اعرفها. عبد العزيز مهذب وظريف وهم اشتركوا في الأندلسيات شوي،
هو كان كتاب حققه هذا وهذا فصار بينهم شيء من الله.
لا يكون ابن مضاء؟
لا ليس ابن مضاء
والله. اسمه أنا عرفت الكتاب، كذا العروس أو حاجة، هو رسالة مش كبيرة، أندلسي.
أيوة كتاب أندلسي،
أندلسي وكذا. ولكن عموما بظل طابعه إنه مؤدب في حاله، وقليل الزيارات والاجتماعات، قال لي الزيارات بتضيع وقتي، أنا لا أستقبل إلا الطلاب، ما بعمل الزيارات، زوجته حتى بتروح عندها إلا لوحده. فالحقيقة أستاذ، لا أستاذ جيد وأخلاق عالية، ما سمعنا منه لفظة نابية على واحد أو لطالب أو كذا.
كنت أتي إليه في
إنما عايز أقول شيء. كنت أزوره كثيرا. له ابن عاصم أستاذ في كلية الهندسة. كان من أوائل الطلبة كلية الهندسة. ومرة كتب عن أبوه كده جاء مناسبة في الأهرام. عاصم شوقي ضيف.
كنت تريد تقول شيء؟
شوقي ضيف عايز أقول لك إنه هو موفق باحثا ومؤلفا أكثر من محاضر. أكثر من محاضر. في المحاضرة ليس طلق اللسان.
غير جذاب.
ولا هيئة. ربما الهيئة مش جذابة. في عينه حاجة ويعني ما بيجذبش. يعني غير الأهوان. أهوان الساحر. لما يحاضر تسمعه زي الموسيقى. عبد الستار الحلوجي في الندوات بتاعتنا. أبا أنا معقب على كلامه. كل مرة أقول أنا بسمع أسماء سيمفونية مش كلام حقيقة طلق. ودي موهبة من عند الله. يعني فهو أعتقد شوقي ضيف موفق مؤلفا أكثر منه محاضرا. حتى أتي به في التلفزيون شفته في أواخر عمره كان كبير. مش طلق اللسان وساكت.